الميم مخفوضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في باب الأحكام عقدها المؤلف رحمه الله لإخراج الخصوم وأهل الذئب من البيوت بعد المعرفة، وهذا يكون من قبل ولاة الأمور، من قبل ولي الأمر، الأمير في البلدة أو المحتسب أو القاضي، فإنه يشرع له إخراج أهل الريب من البيوت بعد معرفة ذلك والتحقق منه. قال: وقد أخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر حين لاحت، لأن النياحة من المعاصي، من كبائر الذنوب، النياحة إذا كان عن علم لم يكن جاهلا بذلك فإن النياحة من كبائر الذنوب. في الحديث: النائحة التي لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب. وعمر رضي الله عنه أخرج أخت أبي بكر حين لاحت، وهذا من باب التعزير، من باب التعزير، تعزيرا لهم وتأديبا لهم، يخرج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، وإخراج أهل الريب من البيوت بعد المعرفة أدلة كثيرة، من ذلك إخراج المخنثين، فقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخنثا، والمخنث هو الذي يشبه المرأة في خلقته وحركاته ولا عرب له في النساء. هناك مخنث كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصف النساء بما يدل على ميله إلى النساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه، وقال: لا يدخل هؤلاء عليكم. ومن ذلك إخراج المتهمين، ومن ذلك تغريب الزاني عاما، كل هذا من باب التعزيل والتأديب، إخراج أهل الريب من البيوت وإخراجهم من البلد. الزاني البكر قرب عاما بعد جلده 100. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في همه صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت من يتخلف عن الصلاة، قال: والذي نفسي بيده، في إثبات اليد لله عز وجل، المرض هنا الجنس، إثبات اليد. قد جاء في القرآن الكريم إثبات اليدين لله، وأن لله يدان، وأن لله يدين كلمتين، قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، قال: لما خلقت بيدي والذي نفسي بيده لقد هممت. ونفوس العباد كلها بيد الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم بهذا القسم، كان كثيرا ما يحلف بقوله: والذي نفسي بيده. أكد ذلك لبيان الأهمية، وإلا هو الصادق عليه الصلاة وإلا مقسم. لقد هممت، والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب، ثم أمر رجلا، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. هذا فيه دليل على أن التخلف عن الجماعة معصية كبيرة، في معصية من العاصي. ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة. وفي رواية عند أحمد قال: لولا ما في البيوت من النساء وذرية لحرقت عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده قسم آخر، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو برمتين حسنتين لشهد العشاء. والعرق هو عرموش اللحم، العظم فيه شيء من اللحم، عرموش. والمرماتين فسرها المؤلف، قال: ما بين ظلف الشاة من اللحم، وقيل ما بين الأضلاع من اللحم، شيء قليل ما بين الأضلاع. والمعنى أنه لو يجد أحدهم شيئا من حطام الدنيا لو يحصل لا شهيد العشاء، ولكنه يذهب فيما عند الله ويذهب في الآخرة، لكن لو يعلم أنه يحصل طمع دنيوي لشهد العشاء. ولهذا قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو من وثير حسنتين لشهد العشاء. قال محمد بن يوسف: هذا هو في ربي، رواه الصحيح عن البخاري، قال يونس، قال محمد بن سليمان، قال أبو عبد الله. هنا محمد يوسف هو راوي الصحيح عن البخاري، نزل هنا درجتين، جاء بين البخاري يونس ومحمد بن سليمان، نزل درجتين. قال محمد بن يوسف وهو في ربي، قال يونس، قال محمد بن سليمان، قال أبو عبد الله، هو البخاري يفسر المرماه. قال مرماه ما بين ظرف الشاة من اللحم. ماذا يكون ما بين ظرف الشاة من اللحم؟ مش في من اللحم، شيء يسير. المعنى أنه لو يعلم واحد أنه يوجد شيئا يسيرا من حطام الدنيا لسيد البشر. وقال مرماه مثل منساه وميضاه، الميم مخفورة. مناسبة الحديث الترجمة أن المتخلفين عن الصلاة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد تحريقهم خرجوا من البيوت. المتخلفين عن الصلاة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد تحريقهم خرجوا من البيوت. ففيه إخراج عن المعاصي والريب من البيوت. نعم.
باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا.
هذه الترجمة في هجر العصاة. قال باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة، يعني فيهجرهم، يمنع المجرمين ويمنع العصاة من أن يكلموه أو يزوروا فيهجرهم. ذكر فيه قصة كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك واختصره، ذكر الشاهد الترجمة أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حنعمي قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف، يعني كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه قال ونهى، هذا موضع الشاهد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، هذا الهجر، هجرهم. قال فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا، يعني أعلم الناس لما أنزل الله توبته يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين 50 ليلة. وهذا الهجر على حسب المصلحة، كما ذهب إلى ذلك المحقق من العلم أن الهجر على حسب المصلحة. إن كان الهجر يرتدع به العاصي من معصيته وجريمته فإنه يهجر، أما إذا كان الهجر يزيده شرا فلا يهجر، يستمر في نصيحته ولا يهجره. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر 53 ليلة ولم يهجر عبد الله بن أبي والمنافقين، لأن بعض الناس إذا هجرته يزيد في شره، لو لم تهجره يراعي بعض الشيء ويخفف من الشر، فإذا هجرته صار لا يبالي. فهذا إذا كان الهجر يزيده شرا فلا يهجر وإنما يستمر في نصيحته، أما إذا كان الهجر يزيده شرا، فأما إذا كان الهجر يمنعه من الجريمة يكون هذا الهجر يجعله يفكر في نفسه ويتوب ويترك المعصية فهذا مشروع. فيهجر العاصي، لا يكلم ولا يرد عليه السلام ولا تجاوب دعوته حتى يتوب إلى الله. وهذا الهجر إذا كان الهجر في الدين، هجر لأجل الدين، يهجر ما شاء حتى يتوب، ليس له حد محدد. أما إذا كان الهجر من أجل الدنيا من أجل حظوظ النفس فهذا لا يجوز أكثر من 3 أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم هجر الهجر من أجل الدنيا 3 أيام، لأن النفس قد يحصل فيها بعد يحصل عندها بعض الكدر تكدر، فأبيح لها 1 أو 2 أو 3، ولا يجوز أكثر من 3 أيام. أما إذا كان هجر من أجل الدين يهجر حتى يتوب، ليس حد محدد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التمني. باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده وددت أني لأقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقولهن 3 أشهد بالله.
هذا الكتاب كتاب التمني، والتمني على وجه التفاعل من مشتق من الأمنية والجمع أماني، والتمني إرادة تتعلق بالمستقبل، قد تكون في خير وقد تكون في شر. فإن كانت في خير من غير أن تتعلق في حسد فهذا مطلوب مشروع، وإن كانت في شر أو في حسد فإذا تمنى زوال النعم على أخيه فيلوم. وقد قيل إن بين التمني والترجي عموما وخصوصا، فالترجي يكون في الممكن والتمني أعم يكون في الممكن وغير الممكن. وقيل التمني يتعلق بما فات، ولهذا قال بعضهم هو طلب ما لا يمكن حصوله. وقال الراغب في مفرداته قد يتضمن التمني معنى ود، لأنه يتمنى حصول ما يود. والوداد في قوله وددت، وددت من الوداد من الودادة، والوداد هي إرادة وقوع الشيء على وجه مخصوص. وقيل ود محبة الشيء وتمني حصوله، فمن الأول إرادة وقوع الشيء قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا من إرادة وقوع الشيء على وجه مخصوص. ومن المعنى الثاني ومحبة تمني حصوله قوله تعالى: ود الطائفة من أهل الكتاب لو ضلوا لكم، يعني يتمنون هذا حصول هذا، يتمنون حصول هذا منكم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. ذكر في هذا حديثان. الحديث الأول حديث أبي هريرة، حديثان لأبي هريرة. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت، يعني ما تخلفت عن سرية أو غزوة تعقد. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المانع له من الذهاب والخروج في كل سرية أنه يشق على أصحابه أن يتخلفوا عنه ولا يستطيعون أن يجاهدوا معهم، ليس عندهم ما يمكنهم، ما عندهم راحلة ولا سلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده ما يحملهم، فلهذا يتخلف لأن لا شق على أصحابه. قال: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي، تخلفوا يعني عن الجهاد معي، ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت، ما تخلفت عن غزوة سرية تعقد. لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل أربع مرات، تمنى القتل في سبيل الله أربع مرات. لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل. والحديث الثاني هذا حديث أبي هريرة قال والذي نفسي بيده، كلها أقسم عليه الصلاة والسلام لتأكيد المقام، وهو الصادق وإن لم يقسم، قال والذي نفسي بيده وددت أني أقتل في سبيل الله، وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثلاثا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه يقول ثلاثا أشهد بالله. وفي هذا الحديثين فيه تمني الخير، فيه مشروعية تمني الخير، وأنه ليس من التمني المنهي عنه، فيه مشروعية تمني الخير وأنه ليس من التمني المنهي عنه، وفيه فضل الشهادة وفضل الشهيد. قد جاء في صحيح مسلم ما معناه، ما من مسلم يلقى الله وله عنده خير يتمنى أن يرد إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرد إلى الدنيا، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة. مع الحديث ما من مسلم يموت له عند الله خير يتمنى أن يرد إلى الدنيا، ما في أحد يموت ولو عند الله خير يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، استراح من هموم الدنيا ونصبها إلا الشهيد، يتمنى لا يتمنى ليعيش في الدنيا، يتمنى حتى يقتل، يتمنى أن يرد إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما من فضل الشهادة. وأما غير الشهيد فلا يتمنى الرجوع إلى الدنيا، لو يعطي الدنيا كلها بحلافيها ما يتمنى الرجوع. نعم نعم إيه، يعني له طريقان، فيها الأول في زيادة لو لا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجل ما أحملهم، هذا نعم الصحابي واحد، نعم الصحابي أبو هريرة، يعني طريق أخرى في بعض بعض الطريق زيادة. نعم.
باب تمني الخير وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي أحد ذهبا. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء.
لأحببت
أن لا يأتي ثلاث،
ما في علي يعني، ما في علي يأتي علي ثلاث. نعم نعم
الله عنك. لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله.
نعم هذه الترجمة في تمني الخير، وهذه الترجمة عمل الترجمة السابقة، الترجمة السابقة تمني الشهادة، وهذه تمني الخير، والخير أعم من الشهادة، فالخير يشمل الشهادة ويشمل غيرها، فلهذا الترجمة أعم من الترجمة السابقة، الترجمة السابقة أخص. ذكر حديث أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي أحد ذهبا، لو كان عندي أحد يعني مثل أحد، مثل جبل أحد من الذهب، أحد هذا جبل في شمال المدينة كانت عنده وقعة في وقعة أحد غزوة أحد، قال لو كان عندي أحد ذهبا، هذا محلوف حلف للعلم به والتقدير، لو كان عندي مثل، لو كان عندي مثل أحد ذهبا لا أحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار، يعني وزعه، لو كان عندي مثل جبل أحد، جبل عظيم من يستطيع، لو كان عندي مثل، هل يستطيع وزعه في ثلاثة أيام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان عندي مثل أوزعه في ثلاثة أيام ما أبقي. لا أحببت أن لا يكون لعلي ثلاث وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لديه، إلا إذا كان على دين أبقي ما أسدد به الدين، ولهذا قال ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله، يعني لو كان عندي مثل أحد ذهبا لا يأتي علي 3 أيام إلا أوزعه إذا كنت أجد من يقبله، ولا ألقي شيئا إلا ما أرصده لقضاء الدين. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت،
وهذا في تمني الخير، تمني الخير، تمنى عليه الصلاة والسلام أنه وزع وينفق، لو كان عنده ذهب لأنفقه على الفقراء والمحتاجين والمشاريع الخيرية. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت مع الناس حين حلوا. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل إلا من كان معه هدي. قال ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وجاء علي من اليمن معه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنا انطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لحللت، ولولا أن معي الهدي لحللت. قال ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال لا بل للأبد.
ولا لأبد؟ عندك لامين ولا لام واحد؟
لامين عفو الله عنك.
صرتين بل لأبد، فيحتاج إلى مراجعة الوصول المخطوطات في هذا الاختلاف. نعم. والمعنى واحد. نعم.
قال وكانت عائشة رضي الله عنها قدمت مكة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم، فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج.
هذه الترجمة على جزء من لفظ الحديث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني وأن هذا في ثمن الخير، قالوا لو استقبلت في ثمن الخير وأنه مشروع وجائز. فإن لو يجوز استعماله في فعل الخير، وإنما يمنع إذا كان في الاعتراض على القدر والتحسر على ما فات. حيث هو حيث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحلت مع الناس حين حلوا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم الحج والعمرة قائلا لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يتحلل. ولما قدم المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمرهم أن يجعلوها عمرة، كل من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قائلا أمرهم أن يحولوا إحرامه ويجعلوه عمرة إلا من ساق الهدي. فقالوا يا رسول كيف نحوله إلى عمره وقد سمينا الحج، وأنت أيضا يا رسول ما تحلل. فلما طافوا وسعوا أمرهم أن يتحللوا جميعا وحتم عليهم وألزمهم فتحللوا لمن ساق الهدي، لكن شق عليهم ذلك وقال يا رسول الله كيف نتحل ونتبع حالك؟ فقال لو استقبلت من أمري واستدبرت ما سقوا الحج ولا حالت مع الناس حين حلوا. إذ لو كنت أعلم أن الصحابة سيتوقفون وسيشق عليهم كون إذا ما حلل ما سقوا الحج. يقول أنا ما أستطيع أن أتحلل لأن سقت الهدي ومن ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هدي، وأما أنتم فليس معكم هدي افعلوا الأفضل. فشق عليه ذلك قال يا رسول الله أن نفعل مثل ما تفعل. فتأسف وقال لو استقبلت من أبي ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت مع الناس إلى حلوا حتى تطيب نفوسهم. وهذا الشاهد قول لو استقبلت هذا في استعمال له في تمني الخير. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلون من الحجة، وهذا في حجة الوداع. قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والمسلمون معه قدموا الحجة في اليوم الرابع من الحجة، ونزل في الأبطح عليه الصلاة والسلام، جعل يصلي الصلوات في الأبطح ولا يدخل المسجد الحرام، يقصر الصلاة ولا يجمع كل صلاة في وقت، يقصر رباعية. جلس في الأبطاح اليوم الرابع في الحجة والخامس والسادس والسابع، في اليوم الثامن انتقل إلى منى. أخذ الجمهور العلماء من هذا أن من نوى الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام يتم، وأما أربعة أيام فإنه يقصر. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قام أربعة أيام، لكن قال آخر من أهل العلم إن هذه واقعة عين، الرسول أقام أربعة أيام، يمكن لو أقام خمسة يستمر خمسة أيام أو ستة. لكن قال الجمهور نحن نضم إلى هذا أن المسافر هو الذي يرحل ويضعن، هذا هو الأصل، والمقيم في البلد لا يرحل ولا يضعن، واستثنينا أربعة أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول الأصل في المسافر الذي يرحل ويضعن، وتستثنى أربعة أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصلاة أمره عظيم فينبغي أن يكون هناك حد، لأنه على قول شيخ الإسلام رحمه الله لا يزال يقصر ولو يجي السنين، والصلاة أمرها عظيم، فلا بد أن يكون هناك حد. فقول الجمهور هنا لا شك أنه هو الراجح، هو الذي تطمئن إليه النفس، لأن معنى هذا يكون العمال الذي يجلسون ثمان سنين عشر سنين والطلاب يقصرون على هذا، وهذا لا تطمئن النفس إليه، ولهم أن يفطروا في رمضان وهم مقيمين مثل المقيمين في بيوتهم. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدم مكة لأربع خلوة من الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها حمرة وأن نجعلها عمرة ولا حل إلا من كان معه هدي. وهذا هو الواقع، جميع الصحابة الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسقوا الهدي كلهم حولوا النية إلى عمرة. الذي يحرم بالحج مفردا والذي يحرم بالحج قارنا أمرهم أن يحولوا إحرامه ويجعله عمرة ويطوف ويسعى ولو لم ينهوا، حتى بعضهم على المروة بعد ما طافوا وسعوا قد تحللوا جعلوا عمرة. فدل هذا على مشروعية فسخ الحج أو الحج والعمرة إلى عمرة، أن من حج وأحرم بالعمرة وأحرم بالحج قارنا أو بالعمرة والحج معا ولم يكن معه هدي أنه يشرع في حقه نسخ النية ويجعل عمرة ويتحلل، لأن أمر الصحابة بذلك وحتم عليهم وألزمهم حتى تحلل كلهم إلا من ساق الهدي، ما بقي أحد إلا من ساق الهدي. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن العمرة إلى أن التمتع واجب، وقال إن من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى، وهو رواية عن الإمام أحمد واختار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال في زاد المعاد وأنا أميل إلى قول ابن عباس منه إلى قول شيخنا. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذا خاص بالصحابة الوجوب حتى يزيل اعتقاد الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لا يرون أن أشهر الحج الخاصة بالحج، ما في عمرة في شوال ولا في ذي القعدة ولا في الحج ولا في محرم حتى ينسلخ شهر صفر ويقول مقالة مشهورة إذا عفى الدبر وانسلخ شهر وانسلخ شهر صفر وعفى الأثر حلت العمرة في الإبل التمر. يعني الإبل حينما تسافر مسافة طويلة وعليها الحمل يكون في ظهرها دبر جروح، وإذا جاءت من الحج وعرجت الجروح وبرأت الجروح وعفى الأثر طريقها وانسلخ شهر صفر هنا يأتي وقت العمرة، أما قبل ذلك ما في عمرة. يرون العمرة من أفضل الفجور في إيش؟ في أشهر الحج. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجعلوا عمرة حتى يزول اعتقاد الجاهلية. قال الشيخ الإسلام من خاص بالصحابة، وقال ابن عباس عام لكل أحد، وابن القيم، واختار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أنها أن العمرة فرض، وأنه نسخ الإحرام بالحج والعمرة أو بالحج واحد. قد يجب على كل أحد أن يتمتع. إذا علم محمد اختار ابن القيم، وهو قول ابن عباس، واختيار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وأما جمهور العلماء يرون أنه مخير بين الأساك الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الميقات، لكن من أوجب المتعة قال هذا نسخ، هذا عند الميقات، لكن عند دخول مكة نسخ. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الوجوب خاص بالصحابة يزول اعتقاد الجاهلية. قال ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وجاء علي من اليمن معه الهدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا الصحابة لما أمرهم أن يتحللوا من العمرة، أن انطلقوا إلى منى وذكر أحدنا يقصر؟ كيف يعني نتحلل من عمره من جامع النساء ثم نحلم بالحج نروح وإحنا يعني ونحن نعافس النساء ما مضى مدة؟ استنكار، لأن في الجاهلية ما في من أحرم يبقى مدة طويلة على إحرامه. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يتحلل ولبس ثيابنا وتحلل النساء ثم نحلم مرة ثانية بالحج وقد جامعنا النساء وذكر واحد أن يفطر منيا، لأن اعتقاد الجاهلية كان إيش؟ كان قد تأثروا به. أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يفطر، لأن تحللنا وجمعنا النساء ثم نحل بالحج مرة ثانية، ما حتى قال بعضهم ما بيننا وبين عرفة إلا ليالي، يعني نجمع النساء وبعد يوم ويومين نقف بعرفة. أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يفطر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحلت، لو كنت أعلم أنه يشق عليكم هذه المشقة ما استقبل الهدي ولا أحلت معكم. هذا الشاهد من الحديث، تمني الخير، لو في تمني الخير وأنه مشروع وجائز، بخلاف قول لو في الاعتراض على القدر وتحصل على مفات، هذا هو الممنوع. قال ولقيه سراقة المالك وهو يرمي جمرة العقبة، وقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة، يعني المتعة خاصة بنا تمتع في أشهر الحج؟ قال لا بل لأبد، وفي لفظ قال لأبد أبد، وشبك بين أصابعه إن عمره مستمر إلى يوم القيامة وليست خاصة بالصحابة. قال وكانت عائشة قدمت مكة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها لتؤدي مناسك الحج، غير أن لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فيها أن الحائض لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر، لكنها تفعل جميع المناسك، تقف بعرفة تربي الجمرات، وتقف بعرفة وبمزدلفة، وتقصر، وتفعل جميع المناسك إلا الطواف. فلما نزل البطحة، وهذا في اليوم 13 بعد رمى الجمار في اليوم 13، قالت عائشة يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمره وأنطلق بحجة؟ لأن عائشة رضي الله عنها حاضت لما قدم مكة ولا استطاعت أن تؤدي العمرة، وجاء الحج وهي عليها العادة عليها الدم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتدخل الحج على عمره، فشق عليها ذلك، وصواحباتها أحرمنا بعمره. قالت يا رسول الله أينطلق أحدنا تنطلق صواحباتي بحج عمره أنطلق بحجة؟ هي انطلقت بحجة وعمره، لكن حجة عمره مع الحجة، قال هو تريد عمره مستقلة. قال ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معي إلى التنعيم، فاعتمرت عمرة في الحجة بعد أيام الحج. فأخذ العلماء من هذا أن من أراد العمرة من أهل مكة لا بد أن يخرج إلى الحل، ويكون هذا مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم في لما وقف مواقفهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، من أراد الحج والعمرة حتى أهل مكة المكة يحرم المواقيت إلا من كان دخل إلا من كان داخل المواقيت يحرم المكان حتى أهل مكة المكة يحرموا الحج. أما العمرة فخصص هذا الحديث، لا بد أن نخرج إلى الحلم. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليت كذا وكذا. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قالت عائشة رضي الله عنها أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح. قال من هذا؟ قال سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة. قال أبو عبد الله وقالت عائشة رضي الله عنها قال بلال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة في قول ليت، ليت كذا وكذا، وليت حرف من حروف التمني يتعلق بالمستقبل غالبا ويتعلق بالممكن، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا يحرسني، هذا يتعلق بالممكن، فلا بأس بقول ليت في تمني الخير والممكن. ذكر حديث عائشة قالت أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أرق يعني سهر ذات ليلة، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح. قال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة. في فضل سعد بن أبي وقاص، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم له بين أبويه، قال يوم واحد قال ارمي فداك أبي وأمي. وفيه دليل على أن أخذ السلاح وأخذ العدة لا ينافي التوكل على الله والحراسة، في النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، وأن هذا لا ينافي التوكل على الله، بل هذا من أخذ الأسباب. قيل إن هذا كان قبل نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فلما نزل كان لا يحرس. فنام النبي حتى سمعنا غطيطة. قال أبو عبد الله أبو الخير وقالت عائشة قال بلال، وهذا حديث آخر، قال بلال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة أصابتهم الحمى وكانت شديدة، فكان أبو بكر إذا أصابت الحمى يقول ألا كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرأ والموت أدنى من شراك نعله. إذا صوت الحمى يردد هذا، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلا إذا خلت الحمى يتذكر مواضع في مكة ويتمنى الرجوع إليها، قال فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل. أماكن في مكة يتذكرها. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. قالت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولم ينكر على بلال تمنيه، وهذا هو الشاهد، شهد النبي أقره على ذلك، أمر على التمني، فدل على جواز التمني في المستقبل لما فيه فائدة للإنسان، وفي أمر مباح وليس في أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلال على تمنيه أماكن في مكة وهذا أمر مباح، فالتمني في المستقبل لما فيه فائدة أو في أمر مباح لا بأس به. نعم. سمع سعد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله باب تمني القرآن والعلم.
باب تمني القرآن والعلم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار يقول لو أوتيت مثل هذا مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير بهذا.
نعم، هذه الترجمة في تبني القرآن والعلم، وأن هذا من الخير، من الخير، فتمنيه مشروع ومستحب. ذكر المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين، والمراد التحاسد الغبطة. الحسد نوعان، حسد مذموم وهو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا هو الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والثاني حسد غبطة، لأن تتمنى أن يكون لك من الخير مثل ما لأخيك من غير أن تتمنى زوال النعمة، وهذا هو المراد الحديث. لا تحاسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين، يعني إلا في خصلتين. الخصلة الأولى رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يقول يعني جاره أو شخص آخر لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت، هذا التمنى لفعلت كما يفعل، يقول جاره أو صاحبه لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، هذا في تمنى الخير، تمنى مثله. ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، يعني يكون عنده مال فينفق مثله. وسبق على الحديث بلفظ رجل آتاه الله الحكمة في اللفظ الآخر، في اللفظ الآخر لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحكمة هي العلم النافع، والقرآن مشتمل على العلم والحكمة. اللفظ الآخر لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. في اللفظ الآخر كما هنا رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه، وفي لفظ يقوم به آناء الليل وآناء النهار، هذا هو معنى الحكمة. القرآن مجتمع على الحكمة، على العلم النافع، والقرآن مجتمع على العلم والحكمة. والذي ينفق ما يسلط مال على هلكته في الحق هو الذي ينفقه في المشاريع الخيرية. وفي الحديث أن من تمنى من الخير مثل ما لفلان من الخير فله مثل أجره، من تمنى من الخير مثل ما لفلان من الخير فله مثل أجره، لكن صدق هذا التمني وتحقيقه يكون بالعمل وبذل الأسباب، صدق هذا التمني وتحقيقه يكون بالعمل وبذل الأسباب في الحصول على ما تمناه من الخير في طلب العلم حتى يكون مثله، والجد في كسب المال من وجوه المشروعة حتى يكون عنده مال فينفق منه. نعم، والحسد فيه كما سبق في هذا الحديث حسد الغبطة للحسد المذموم، وهو تمني أن يكون له من الخير مثل مال المغبوط، وهذا مباح. أما الحسد المذموم فهو يتمنى أن يتمنى زوال النعمة على أخيه. نعم نعم، إيه شرط ألا يتمنى زوال النعمة على أخيه. نعم، إيه يتمنى نعم، يبذل الأسباب إذا التي في وسعه حتى يكون مثله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر المرء مع من أحب، فالمحب يبذل وسعه في اللحاق بالمحبوب، فإذا بذل وسعه وحصل نقص فإن المحبة تجبر هذا النقص. نعم.
باب ما يكره من التمني. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن النضر بن أنس قال قال أنس رضي الله عنه لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنوا الموت لتمنيت. حدثنا محمد قال حدثنا عبدته قال حدثنا عبدة عن ابن أبي خالد عن قيس قال أتينا خباب بن الأرت نعوده.
أتينا خبابة
قال أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبعا فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب فلعله يستعتب.
نعم هذه الترجمة في كراهة ما يتمنى من الأشياء. قل باب ما يكره من التمني. الترجمة في دليل على أن هناك أشياء تتمنى وأشياء لا تتمنى. فالأشياء التي تتمنى يكره تمنيها والأشياء التي تتمنى لا يكره تمنيها بل يستحب. صدر المؤلف رحمه الله هذه الترجمة بآية النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فهذه الآية فيها النهي عن التمني بما يكون داعية إلى الحسد والتباغض. النهي عن التمني بما يكون داعية إلى الحسد والتباغض. ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا يتمنى الرجال ما للنساء ولا يتمنى النساء ما للرجال. ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. فلا ينبغي المرأة تقول ليتني رجل ولا ينبغي الرجل أن يقول ليتني امرأة. ولا تتمنى ما فضل الله به بعضهم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسأل الله من فضله. كل ما أسأل الله من فضله يسأل الله أن يعطيه من فضله وأن يرزقه. واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس قال أنس لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت تتمنيت. وهذا يحتمل أن أنس بسبب ما حصل له فلعل هذا في آخر حياته لما حصل من ظلم الحجاج بن يوسف حتى أنه تهدده. قد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الحجاج بن يوسف تهدد أنس بن مالك وأنه شكاه إلى الخليفة عبد الملك مروان فكتب عبد الملك مروان للحجاج كتابا شديد اللهجة وقال فيه كما نقل الحافظ بكثير في البداية والنهاية بعدما صدر الكتاب وجه إلى الحجاج قال لعلك الله من أخفش العينين تهددت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. فيحتمل أن أنس تمنى الموت من أجل الفتن يعني ما تمنى يقول لولا أن النبي يقول لا تتمنى وتمنوت يعني بسبب الفتن ما حصل من الفتن لكنه يقول لا أتمنى لأن نهى عن ذلك لكن لو كان جائزا لتمنيت. وهذا فيه الشاهد الترجمة هي الأشياء التي لا تتمنى لأن الموت لا يتمنى. ولهذا قال بعض ما يكره من التمني في أشياء تتمنى وأشياء لا تتمنى من ذلك الموت لا يتمنى. الحديث الثاني حديث قيس قال أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبعا مريض اكتوى سبع كيات فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به من شدة المرض حتى اكتوى سبع كيات. ففي هذا الحديث الذي قبله النهي عن تمني الموت وأن على الإنسان أن يصبر على المرض يصبر على الهموم والأكثار يصبر على ما يحصل من الفتن ويسأل الله الثبات ولا يتمنى الموت.
القبر.
ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيد في الآخرة. لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيد في الآخرة. فهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان لا يتمنى الموت. جاء في الحديث الآخر: فإما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. يعني حياته فيها خير، إما محسن يزداد من الخير، وإما مذنب لعله يتوب، فلا يتمنى الموت. إذا فيه كراهة تمنى الموت، وهذا الشاهد الترجمة كراهة تمنى الموت، وأن هناك أشياء تتمنى وهناك أشياء لا تتمنى. وقال هذا خباب: وقد اكتوى 7 كيات من شدة المرض. الحديث الذي بعد الحديث حديث أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزاد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. هذا هو الحديث يعني، لكن هذا الحديث هذا مرسل. قوله اسمه أبي عبيد سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن مرسل، و سيكون منقطع. ولكن في العين أسد إلى أبي هريرة، جعل مسد أبي هريرة. ولا دخل أنه أن يراجع يعني تحفة الأشراف في المسجد في هذا، ولكن بعد المراجعة وجد أنه مسد أبي هريرة. عندك أبي هريرة نسخة عن أبي هريرة أو مرسل؟ مرسل. لا، ولا وجد بعد المراجعة أنه مسد أبي هريرة، وهذا في نسخة العين عن أبي هريرة، فيكون مسلم. لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسلم فلعله يستعتب. فهذا فيه بيان الحكمة من عدم تمني الموت في هذا الحديث، أنه إما محسن فلعله يزداد من الخير، وإما مسلم فلعله يسوء. وفي الحديث الثاني في حديث أبي هريرة: فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. نعم. نعم. على طاعته، على طاعته قيدها. نعم، كان الإمام فذكر أن يعبي طول العمر. نعم. نعم. إيه. الأجل لا شك، الأجل مضروب. لكن الدعاء بطول العمر يكون هذا من الأسباب، وقال بعضهم المراد البركة في العمر. نعم.
باب قول الرجل: لولا الله ما اهتدينا. لولا الله ما اهتدينا. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا إن الأولى، وربما قال إن الملأ قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته.
نعم، هذه الترجمة في قول الرجل لولا الله ما اهتدينا، وأنه لا بأس بقول لولا الله ما اهتدينا. ذكر المؤلف حديث البراء
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا
صوت القائمة على محمد الرسول ثورة الفضيلة وثم قام محمد الذي وعد. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معه التراب يوم الأحزاب ولقد رأيته وارى التراب بيض بطنه يقول لولا أنت ما اهتدينا خطب الرب سبحانه ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إن الأولى وربما قال إن الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا يرفع بها صوته. مناسبة الحديث ترجم أن هذه الصيغة إذا علق بها القول الحق لا يمنع بخلاف ما لو علق بها ما ليس بحق ومن علق بها الهداية لولا الله ما اهتدينا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ينقل مع أصحابه التراب. وفي حديث من فوائد جواز إنشاد الشعر والكلمات المشجعة وقت العمل قد كان حسان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيما هو استحباب مشاركة الرئيس والكبير رعيته وأصحابه في العمل لتشجيعهم وتنشيطهم. والشاهد ترجمة جواز قول لولا الله ما اهتدينا لأن هذا الصياح علق بها قول الحق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتمثل بهذا لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة إن الأولى في الملأ يعني الكفار قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا يكرر ثم يرفع بها صوته أبينا أبينا كمل
باب كراهة التمني لقاء العدو
كراهيتي
باب كراهية التمني لقاء العدو. ورواه الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية.
نعم هذا الترجمة في كراهية تمني لقاء العدو قال لا تتمنوا الأصل في النهي أنه التحريم هذا هو الأصل. ذكر في هذا الحديث سالم بن النضر قال كتب إلى عبد الله بن عوف أصحاب الجليل فقرأ فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية. فهذا الحديث فيه النهي عن تمني لقاء العدو، وهو في الظاهر يعارض الحديث التي فيها جواز تمني الشهادة، كحديث وددت أني أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، وتمني على سبيل النظر أن يشهده الله مشهد جهاد في سبيله، فما الجمع بينهما؟ ما أقرر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، النبي أقر أنس بن الله حين ثمن الشهادة. والأقرر في الجمع بينهما أن النهي محمول على من يتمنى لقاء العدو ثقة بقوته وعجبا بنفسه ورياء وفاخرة، يحمل النهي على من يتمنى لقاء العدو ثقة بقوته وعجبا بنفسه ولياء ومفاخرة. والجواز محمول على الرغبة في الآخرة والشوق إلى لقاء الله والرغبة في إعلاء كلمة الله ونصرة دينه وأهله وتوسعة دائرة الإسلام. والخلاصة أن الجمع بينهما أن حصول الشهادة أخص من اللقاء، واللقاء عام، فلقاء العدو قد يكون للشهادة ولغير الشهادة، وأما تمني الشهادة فهو تمني خاص، تمنى لقاء العدو لشيء خاص هو الشهادة. فإذا تمنى لقاء العدو للشهادة فلا يمنع، وإذا تمنى لقاء العدو لغير الشهادة فيمنع، بشرط أنه يتمنى الشهادة مخلصا لله لا رياء ولا مفاخرة. ويدل عليك الحديث من تمنى الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
باب ما يجوز من اللو. وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس رضي الله عنهما المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال لا، تلك امرأة أعلنت.
هذه الترجمة في جواز بما يجوز من اللو. لو يجوز في بعض الأحوال ولا يجوز في بعض الأحوال، فيجوز قول لو في ثمن الخير، لو علمت أن في المسجد حلقة علم لحضرت هذا لا بأس، ويمنع إذا كان في الاعتراض على القدر والتحسر على ما فات. قول الله تعالى لو أن لي بكم قوة، هذا قول الله تعالى عن لوط أنه قال لما جاءه قومه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، هذا دليل الجواز. ذكر حديث ابن عباس قال ذكر ابن عباس المتلاعنين قال عبد الله بن الشداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال لا، تلك امرأة أعلنت. والشاهد قول لو كنت راجما، لو كنت راجما امرأة من غير بينة، هذا في جواز قول لو. وفيه أن الرجم لا يكون إلا ببينة وإقرار، رجم الزاني لا يكون إلا ببينة وإقرار، إما بشهود أربعة أو بإقرار، وأنه لا يرجم المتهم بالزنا يعلن ذلك حتى ولو أعلن، المتهم بالزنا لا يرجم لكن يؤدب بالضرب والسجن والحبس، لكن لا يقام عليه الحد إلا ببينة وإقرار، يعذر ولا يرجم إلا ببينة وإقرار. والشاهد قوله لو كنت راجما امرأة، إذا أقر خلص، إذا أقر لو كن عند لابد يكون عند القاضي عند الحاكم، يكون خلاص عند الحاكم. نعم لا معك يذهب به إلى القاضي ويقر عند القاضي، لو أنكر ما يبقى معي حد. نعم هذا عاد مثل ما سبق معنا انه لا بأس بتعافي الحدود فيما بينهم، يعني الحي يؤدبوه يضربوه ويؤدبوه ويوبخوه ويأخذ عليه تعهد، الا اذا كان له سوابق يرفع الى ولاته، لهم ان يرفعوا ولهم ان لا يرفعوا حسب النصيحة. يقع اذا وصل اذا. نعم
صلى الله عليك. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو حدثنا عطاء قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس فقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي وقال عمرو حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس أما عمرو فقال رأسه يقطر وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه وقال عمرو لولا أن أشق على أمتي وقال ابن جريج إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث فيه فضيلة تأخير العشاء إلى ثلث الليل إذا لم يكن فيه مشقة وإلا صلى في أول وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء مرة وجاء في اللفظ الآخر من عمر قال يا رسول الله قد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقصر وقال إنه لوقتها لولا نشق على أمتي يعني الوقت هو الفاضل إنه لوقتها وفي هذا الحديث قال إنه للوقت يعني للوقت الفاضل لولا نشق على أمتي يعني إن وقت العشاء الفاضل يكون بالتأخير تأخيرها ثلث الليل ولهذا يقول الحنابلة وغيرهم وتأخيرها العشاء إلى ثلث الليل أفضل إن سهل فالأفضل تؤخر العشاء إذا كنت مشقة لكن في المدن والقرى ما تؤخر هذا مشقة على الناس لكن لو كان الناس في قرية وليس معهم غيرهم واتفقوا على تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو في مزرعة أو برية هذا هو الأفضل أما في المدن والقرى مشقة على السنة مع الوقت والشاهد قول لولا أنا شق على أمتي في جواز السمان لو وأنا لا بأس به في هذه الحالة تمني فعل الخير. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك تابعه سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا فيه الحديث فيه أن قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وفي رواية عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء ففي مشروعين في السواك عند الوضوء وعند الصلاة والشاهد استعمال لولا وأنه لا بأس به في تمني الخير لولا أشق على أمتي فيه جواز قول لو فيما كان جائزا وإنما منع قول لو في الاعتراض على القدر والتحسر على ما فات. نعم.
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا فإنك تواصل قال أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم.
في هذه الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال والوصال في الصوم هو أن يواصل الليل مع النهار يصوم النهار مع الليل ولا يفطر يصوم يوم ثم يصوم الليل ثم يصوم النهار يومين أو ثلاثة أو أربعة هذا منهي عنه. اختلف العلماء في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة على قولين. ولهذا في حديث أبو هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، الوصال أن يصل الليل بالنهار ولا يفطر ولا يأكل، فهذا منهي عنه نهي تحريم ولا تنزيه. والصواب أنه لا تنزيه لأن النبي واصل بهم، ولو كان محرما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان له حالات، الصائم الحالة الأولى حالة كمال وأفضل، وهو أن يبادر بالفطر من حين غروب الشمس. في الحديث يقول رب عز وجل في الحديث القدسي أحب عبادي إلي عجل الفطرة. الثانية حتى أن يوصل إلى السحر، يواصل إلى السحر يأكل مرة واحدة في السحر، يجعله سحوره عشاء وعشاء سحورا، هذا جائز ولكنه ليس هو الأفضل. الحالة الثالثة أن يصل الليل مع النهار ولا يفطر يوم أو يومين، هذا مكروه أو محرم، هذا هو الوصال. والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل يواصل، لكن هذا من خصوصياته، كان يصوم اليومين والثلاثة ولا يأكل في الليل. فأراد الصحابة أن يقتدوا بهم فقال لا تفعل، أنا لست كائنكم. قال لا يا رسول نريد فعل خير مثلك. فعزرهم عليه الصلاة، قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس، واصل بهم اليوم 28 واليوم 29 ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال وصار 30 لو وصلت اليوم الثاني، ثلاثة أيام التعزير تعزيرا لهم لأنهم امتنعوا، امتنعوا رغبة في الخير، يريدون أن يفعلوا مثله، لا 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 عصيانا، لكن النبي أراد أن يبين لهم أنه غير مشروع في حقهم. فقال واصلوكم، واصلوا بهم اليوم 28 واليوم 29 ثم رأوا الهلال، قال لو بقي الهلال وصل 30 يوما لوصلت اليوم 30. قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم الشهر واصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مد بي الشهر، لمد بي، مد بي بضم الميم وبي بفتح الياء، لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وهذا الشاهد، الشاهد في جواز، فيه جواز قول لو فيما كان داعي ذنه في تمني الخير، لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. والحديث الثاني أن نهى عن الوصال، والنهي للكراهة عن التحريم، والصارفة له عن التحريم فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث واصل بهم، وقيل للتحريم ما عن الوصال، فقالوا إنك تواصل يا رسول الله. قال أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اختلف العلماء في قول يطعمني ربي ويسقيني، قيل المعنى أنه يطعم بطعام وشراب إلى الجنة، لكن هذا قول ضعيف، لأنه لو كان يأكل طعام وشراب ما كان واصل، وقد قرهم على قوله إنك تواصل. والصواب أن المعنى أن الله تعالى يفتح على نبيه من نفحات قدسه ومواد إنسه ما يغنيه عن الطعام والشراب، يقوم مقام الطعام والشراب، كما قيل لها حديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، واصل بهم يوم 28 و29 ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر ولم يتم الشهر، لو تم الشهر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا، يعني أبوا أن ينتهوا رغبة في الخير، وظن منهم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال شفقة عليهم من المشقة، فلهذا واصل بهم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا
لو تأخر لزدتكم، استعمال لو. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض.
نعم. هذا الحديث أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار أم من البيت، والمراد بالجدار الحجر اللي حول الكعبة، الحجر اللي يسمى بعض الناس إسماعيل وهو ليس إسماعيل، لأن اللي أخذته قريش في زمن إسماعيل ما كان في حجر، الجدر يعني له جدر سمي جدر وسمى الحجر وسمى الحطيم لأنه محطوم من الكعبة جدر لأنه جدار قصير. قالت ما شاء هل هو من البيت هل هو من الكعبة يا رسول الله؟ قال نعم من الكعبة. ولهذا قال العلماء 6 أذرع ونصف من الحجر كلها من البيت من الكعبة. قالت عائشة سألت السؤال الثاني قالت فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ شو السبب أخرجوه؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. يعني قريش لما تصدعت الكعبة أرادوا أن يبنوها قالوا لا ندخل فيها إلا نفقة من حلال فجمعوا نفقة من الحلال ولم يجدوا طبق الحرام الأرض كلها ربا وزنا فلم يجدوا مال يكفي لبناء الكعبة من الحلال فبنوا جزءا منها وأخرجوا جزءا منها قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا ليش رفعوا باب الكعبة يطلع عليه بسلم؟ قال فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء عشان يتحكموا ما يدخلوا الكعبة إلا من يريدون. جاء في الحديث الآخر أنهم يضعون سلم فإذا رقي من لا يريدون أخذ السلم وجعله يسقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. يعني لولا أن قريش أسلموا حديثا ولم يتوكل الإمام من قلوبهم ولا يتحملون لأدخلت الحجر في الكعبة ونزلت باب الكعبة بالأرض لكن أخاف أن لا يتحملوا أخاف أن يرتدوا. أخذ العلماء من هذا الحديث قواعد من هذه القواعد ترك ما كان جائزا أو أفضل لدفع المفسدة لدفع المفسدة تحصل بذلك. فالنبي ترك تنزيل الباب وترك الحجر دفع المفسدة قال أخاف أن تنكر قلوبه. وفي أمي القواعد اللي أخذ العلماء من هذا الحديث غير أن درع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه كون الحجر يدخل هذه مصلحة لكن كون قلوبه كونه يرتد على الإيمان هذه مفسدة يقدم درع المفسدة على المصلحة. والقاعدة الثالثة ارتكاب هذه المفسدتين لدفع علىهما. عندنا مفسدتان مفسدة بقاء الحجر ومفسدة أن تنكر قلوبهم أيهم أشد؟ إنكار قلوبهم أشد فتدفع المفسدة الكبرى لدفع الصغرى. قاعدة الرابعة تفويت هذه المصلحتين لتحصل علىهما. عندنا مصلحتان مصلحة إدخال الحجر ومصلحة بقائهم على إيمانهم أيهما تقدم؟ مصلحة بقائهم على إيمانهم. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. تابعه أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب.
نعم. هذه الحديث فيها جواز قول لو فيما كان جائزا وفي تمني الخير وإنما تمنع قوله في الاعتراض على القدر ولوم القدر والتحسر على الماضي. فقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار هذا تمني الخير. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. فيه فضل الأنصار. وفي اللفظ الآخر الأنصار شعار والناس دثار والشعار الذي يلي الجسد من الثياب والدثار فوق ذلك سمى شعارا لكونه يلي شعار الجسد. هذا فضل الأنصار لأنه الأنصار من خواص النبي صلى الله عليه وسلم هو خواص فهم الشعار الثوب الذي يلي الجسد والناس الدثار الثوب الذي فوقه. هذا في فضيلة الأنصار رضي الله عنهم. الأنصار لهم فضل. وقال النبي لولا الهجرة لكنت واحدة من الأنصار لكن الهجرة ما أفرط فيها. وهذا في دليل على المهاجر أفضل من الأنصار. أيهما أفضل المهاجر والأنصار؟ المهاجر أفضل لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم والأنصار آووا المهاجرين لكن المهاجر أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا فضيلة الهجرة وأني لا أترك فضيلة الهجرة لكنت واحدا من الأصحاب، لكني واحد من المهاجرين حتى أحصل على فضيلة الهجرة. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبا. نعم.
كتاب أخبار الآحاد.
بارك
الله عليك.
ما في بحوث هناك تتعلق بالشرف.
نعم.
في شيء من الأسئلة خفيف؟
الله عنك. هذا سائل يقول: رجل أوصى بجزء من ماله أن يساهم فيه بعمارة المساجد، هل يدخل ضمن هذه المساهمة شراء المكيفات والفرش وبرادات الماء وما يحتاجه المسجد من إنارة ومكبرات الصوت ومكافأة عامل المسجد ونحو ذلك؟
نعم يدخل. لا، مكافأة العامل لا، لكن يدخل فيما يتعلق بالمسجد، ما يحتاجه المسجد، ما يحتاجه المسجد كله داخل، أما مكافأة العامل لا.
سائل آخر عفى الله عنك يقول: رجل أوصى بمبلغ من المال أن يشترى به الكتب النافعة وتوزع على المستفيدين، هل يعتبر شراء الأشرطة العلمية النافعة وتوزيعها على المستفيدين داخلا ضمن شراء الكتب النافعة؟
لا، ما دام خصص الكتب فلا يتجاوز. والعلماء يقول نص الواقف أو نص الموصي مثل نص القرآن لا يغير، ما دام قال كتب يقتصى على الكتب، أو قال مصاحف يقتصى على المصاحف، ما تقتصى على الأشرطة، الأشرطة حادثة ليست كتاب يقرأ. نعم.
والله عنك. السؤال الأخير يقول: من هم الذين يقام عليهم الحد، حد القتل، حتى لو تابوا توبة صادقة؟
الذين هؤلاء المرتدون الذين كفرهم غليظ عند المحقق من العلماء أن المرتد مرتد الله برسوله، أو مثلا وكذلك من تكررت ردته، وكذلك الساحر المستهزي والساب والساحر ومن تكررت ردته عند المحقق من العلماء لا تقبل ثوبته، لا بد من قتله وقطع رقبته حتى ولو تاب، ما تقبل ثوبته في الدنيا لكن تقبل في الآخرة فيما بينهم الله، إن كان صادق الله يقبل ثوب الصادقين، وإن كان كاذب فلا حكم كذب، لكن في الدنيا لا بد من قتله. وقد ألف بهذا أبو العباس بن تيمية كتاب سماه الصادم المسلول على شاتم الرسول. والقول الآخر لأهل العلم أنهم مستتابون كغيرهم، لكن القول المعتمد عند المحققين أن الساب من سب الله ورسوله والمستهزئ بالله وبكتابه ورسوله ومن تكررت ردته والمنافق والزنديق كل هؤلاء لا تقبل ثوبتهم في الدنيا حتى لا يتجرأ الناس على هذا الكفر، على الكفر الغليظ. والساحر كذلك، هذا عند المحققين لا تقبل ثوبته، لو قال تاب نقول في الدنيا ما نقبل ثوبته، أما في الآخرة